ذكرنا فيما سبق أن المشتري إذا سلم الثمن للبائع الفضولي فتصرف البائع الفضولي في الثمن، فهل يضمنه للمشتري أم لا؟ وذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس سره ذهب إلى أن المشتري إلى أن البائع الفضولي لا يضمن، وقال بأن منشأ الضمان إما قاعدة على اليد وهي لا تنطبق على المقام، وهذا مضى بحثه في اليوم السابق، أو أن منشأ الضمان قاعدة الإقدام. والمقصود بقاعدة الإقدام أن من أقدم على معاملة تتضمن الضمان فقد أقدم على الضمان وإن لم تصح المعاملة. مثلا معاملة البيع معاملة تقتضي الضمان، لأن مضمون البيع أن المثمن مضمون بالثمن المسمى، فمن أقدم على البيع فقد أقدم على الضمان، فلو تبين أن البيع فاسد يكون تصرفه في المبيع موجبا لضمانه. فلو فرضنا أن البائع أو المشتري فلو فرضنا أن البائع بعد أن استلم الثمن أتلفه ثم انكشف أن البيع شنو فاسد، حينئذ يضمن المبيع لكن لا بالثمن المسمى بل بالقيمة السوقية في ذلك الوقت، وإنما يضمن المبيع بالقيمة السوقية لأنه أقدم على الضمان. فالسر في تضمين البائع إذا تصرف في الثمن أو أتلفه ثم تبين أن البيع فاسد، السر في تضمينه أنه أقدم على الضمان، وهذا ما عبر عنه في كلماتهم ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أي أن من أقدم على معاملة تقتضي الضمان في فرض صحتها فإنه يضمن حتى في فرض فسادها لأنه أقدم على الضمان. فبناء على هذا المدرك يقول الشيخ الأعظم، هل هذا المدرك منطبق على المقام وهو البائع الفضولي أم لا؟ هذا المدرك وهو الإقدام على الضمان مضمن ينطبق على البيع الفاسد، لكن هل ينطبق على البيع الفضولي أم لا؟ يقول الشيخ لا ينطبق. لماذا؟ لأن البائع الفضولي ما أقدم على الضمان وإنما أقدم على بيع ملك غيره، فهو لم يحمل نفسه المسؤولية، أي لم يتعهد ب بأن يكون الثمن المبذول له من قبل المشتري مضمونا بالمثمن، لأن المثمن لمن؟ لغيره وليس له. إذن البائع في البيع الفاسد أقدم على الضمان، أقدم على ضمان الثمن من قبل المشتري بالمثمن من قبله. أما البائع الفضولي فلم يقدم على الضمان، احنا نقول هذا كريم من مال غيره، مو كريم من نفسه، كريم من مال غيره. هذا البائع الفضولي ما أقدم على الضمان، وإنما أقدم على تملك الثمن من قبل المشتري بمثمن من غيره إن حصل وإن لم يحصل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن المشتري لم يضمن البائع الفضولي، إذ المفروض أن المشتري ملتفت إلى أن البائع فضولي وأنه غير ضامن، فبما أن المشتري ملتفت أن البائع فضولي وغير ضامن ومع ذلك سلطه على الثمن، فإن تسليطه على الثمن لم يكن بإزاء مثمن، لأن المثمن لغيره وليس له، فلا محالة، سلطه على الثمن مجانا. فبما أنه سلطه على الثمن مجانا يعني بدون مقابلين، فتصرف البائع الفضولي في الثمن أو إتلافه له لا يوجب شنو؟ ضمانا. فمحصل كلام الشيخ الأعظم قدس سره في المقام أن مدرك الضمان قاعدة الإقدام، وهي وإن صحت كبرويا ليس المقام شنو؟ صغرا من صغرياتها، حيث إن البائع الفضولي لم يقدم على الضمان، والمشتري مع التفاته إلى أنه فضولي لم يضمنه، وإنما سلطه على الثمن شنو؟ مجانا. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم. نعم، لو كان المشتري جاهلا بأن البائع فضولي، لا يدري أن البائع فضولي، وإنما بنى على إمارية اليد، فقال بأن يده على المبيع إمارة على أن المبيع شنو؟ ملكه، فدفع إليه الثمن، فحينئذ يصح أن يقال إنه دفع إليه الثمن بإزاء المثمن، فدفع الثمن حينئذ تضمين، يعني دفع الثمن بشرط المثمن. أما إذا كان ملتفتا إلى أنه فضولي ومع ذلك سلمه الثمن، فهذا التسليم ليس شنو؟ ليس تضمينا، وإنما هو تسليط شنو؟ مجاني. بارك الله فيك. ولكن الأعلام قدس الله أسرارهم بدءا من المحقق الإصفهاني، فمن هو تابع له؟ قالوا أولا بأن قاعدة الإقدام لا صحة لها، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن من أقدم على البيع فالموجب للضمان، يعني ضمان المثمن بالثمن وضمان الثمن بالمثمن، فالموجب للضمان ليس إقدامه، بل الموجب للضمان هو شنو؟ حقيقة البيع. البيع هو هذه حقيقته. شنو معنى أقدم؟ حقيقة البيع هي المعاوضة، وحقيقة البيع مقابلة المثمن بالثمن وبالعرض، فإن هذا هو قوام البيع وحقيقته، لا من باب الإقدام. فلو فرضنا أن شخصا قال أنا أقدم على البيع ولكن لا ألتزم بالضمان فيه، قل له إقدامك لا حيثية له، البيع يقتضي الضمان، قصدت ذلك أم لم تقصد؟ أو أقدم على البيع غافلا عن أنه جنوه يقتضي الضمان، فيكون حينئذ ضامنا. إذن الموجب للضمان في فرض صحة البيع ما هو؟ الموجب للضمان في فرض صحة البيع حقيقة البيع لا إقدامه، فلا يهمنا بأي شيء أقدم وبأي دافع أقدم، المهم أن حقيقة البيع تقتضي ضمان المسمى، ضمان المثمن بالثمن المسمى وبالعكس. هل ربط للمسألة بنكتة الإقدام إطلاقا؟ هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا وسلمنا جدلان، كان بعض أساتذة يشتبه يقول دجلان، لو فرضنا وسلمنا دجلان أن الإقدام موجب للضمان، فما أقدم عليه البائع نوع من الضمان، وما يطلب منه نوع آخر من الضمان، فكيف يكون إقدامه على الأول سببا لضمان الثاني؟ بيان ذلك، البائع أقدم على البيع الصحيح، والبيع الصحيح يقتضي ضمانا معينا، وهو ضمان المثمن بالثمن المسمى، لا بالثمن الواقعي والسوقي، بالثمن المسمى. فإذا تبين أن البيع فاسد وكل شيء فاسد إلا وجهه تعالى، فإذا تبين أن البيع فاسد يقال له إذن إن أتلفت الثمن ضمنت القيمة الواقعية، يقول أنا ما أقدمت على ضمان الثمن بالقيمة الواقعية وإنما أقدمت على الضمان بالثمن المسمى، فإقدامي على البيع إقدام على ضمان خاص وهو ضمان المثمن بالثمن المسمى وضمان الثمن المسمى بالمثمن. فإذا تبين فساد البيع فلا معنى لأن أضمن ضمانا آخر وهو ضمان المثمن بالمشنو بالقيمة الواقعية والسوقية، فإن هذا ضمان لم أقدم عليه. إذن فهذه الدعوة المسطورة والمنثورة، وهي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا تستند إلى قاعدة الإقدام، حيث إنه ما أقدم على الضمان في فرض الفساد بالقيمة الواقعية. ولأجل ذلك يا مولانا ومقتدينا، ولأجل ذلك يا مولانا ومقتدينا، الضمان في فرض فساد البيع لا من باب الإقدام بل من باب قاعدة اليد. لما؟ لأنه تبين بعد فساد البيع أن يد البائع على الثمن شنو؟ يد غير مسلطة، حيث إن المشتري سلط البائع على الثمن معلقا على شنو؟ على تمامية البيع وملكيته للمثمن، فإذا انكشف أن المشتري لا يملك المثمن لأن البيع فاسد فلا تسليط. فبما أن التسليط منوط بتمامية البيع، فإذا انكشف عدم تمامية البيع فيد البائع في البيع الفاسد على الثمن يد غير مسلطة، واليد التي لم تسلط على العين شنو؟ ضامنة، بمقتضى قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو بالارتكاز العقلائي. فسر يا سيدنا، خل أكمل كلامي وبعدين اشكلوه، فسر الضمان
في فرض انكشاف فساد البيع وأن البائع قد أتلف الثمن ثم انكشف فساد البيع، فإن سر الضمان حينئذ هو اليد وليس الإقدام. تفضل سيدي. نعم. إيه والقيمة بالسوقية باليد. باليد مو بال 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 بالعداية. لا، اليد العادية اليد التي لم تسلط، مو اليد العادية هي اليد الغاصبة. كل يد لم تسلط فهي يد عادية. ماكو إذن. أذنت لك إذنا معلقا إن كنت مالكا. عجيبون. أذن المشتري للبائع بالتصرف بالثمن إن كان المثمن ملكا للمشتري، لا مطلقا ما أذنت لك. الإذن هنا معلق والتسليط معلق. إذا انكشف أني ما أنا مالك للمثمن وأن البيع ما تم سمو مأذون، رجع بسرعة في على الفور. إذا فتصرفه وإتلافه تصرف في مال الغير، إتلاف لمال الغير، منشأ الضمان حينئذ اليد أو الإتلاف. والحمد لله. هذه هي الملاحظة الأولى على كلام الشيخ الأعظم. علم جهل ما إلى أثر. لو أنك أخذت مال شخص وتصرفت فيه وأنت تعتقد أنه ملكك ثم انكشف أنه ليس ملكك ضمنته بالسوقية. طبعا الضمان بالمسمى فرع صحة البيع بالإجماع، وإلا مع عدم صحة البيع لا ضمان بالمسمى، وإنما الضمان بالقيمة السوقية بلا كلام. ولذلك قلنا لا يصح إثبات الضمان في فرض فساد البيع بالإقدام وإنما باليد. هذا الذي قاعد نقوله. شنو المشكلة التي نهى؟ شنو المشكلة؟ بل يكون منشأ متغير، لأن الموضوع متغير. ذاك بيع صحيح، هذا بيع شنو؟ فاسد. منشأ متغير، الموضوع متغير. قاعدة مو صحيحة، مو قاعدين نشكل على القاعدة يا شيخنا سبحان الله. قاعدين نقول أن هذه القاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، لا تؤخذ على إطلاقها. ما يضمن بصحيحه بالمسمى لا يضمن بفاسده بالمسمى، بل يضمن بالقيمة الواقعية. ومنشأ الضمان في فرض الصحة شيء، ومنشأ الضمان في فرض الفساد شيء. ونحن قاعدين نشكل على التعميم في القاعدة، ونحن قاعدين نشكل على صياغة القاعدة. خوف الآن ميخال اشكلت على منشأها وش نغير من الواقع شيء. بالنتيجة احنا قاعدين نقول ان ما ذكره الاعلام من ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا آية لا رواية. كان واحد خطيب عندنا اذا قرأ يقول اجيب لك شيء لا من الله ولا من رسوله. زين، فاذا الآن هم هذه لا آية ولا رواية. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا آية لا رواية. إذا لا آية لا رواية ندور مدارها ليش؟ نقول من أقدم على بيع صحيح ضمنه في فرض الصحة بالمسمى لاقتضاء البيع لذلك، وإذا انكشف فساد البيع وكان قد تصرف بالثمن ضمنه جنو من باب اليد أو الإتلاف. خلصنا، هي هذه القاعدة الصحيحة. الحمد لله. لا إشكال أن من أتلف مال الغير بدون اختيار يضمن. لا إله إلا الله. لا يا خالد، خالد يصير مظاهر. الاجتهاد العرفي يقول تضمنه بالمسمى في فرض فساد، فساد بين انه فاسد. ما هو وجه الضمان بالمسمى والحال بان يعني يعني العقلاء بدون دليل؟ هذا شيء اخر. كلامنا لا الان كلامنا في فرض عدم علمه. شخص تصرف في الثمن، تلف في يده او اتلفه ثم انكشف ان البيع فاسد. الان وجه الضمان بالمسمى ما هو مع انه لا يملك المسمى؟ اليد العادية لا معنى لها إلا اليد غير المسلطة. يا سيدنا قلنا ما عدنا في الروايات يد عادية، عدنا في الروايات يد ولم تسلط بس. لا ليس مأذونا بلا أشكال، لم يؤذن في هذا التسلط، لأن التسلط المأذون فيه معلق على تمامية البيع، وهذا لم يعلق، وهذا ليس مأذونا في هذا التصرف بلا أشكال. الملاحظة الثانية، دعوى الشيخ الأعظم في المقام أن التسليط مجاني غير تام، لأن المشتري وإن التفت، يا شيخ إبراهيم، وإن التفت إلى أن البائع شنو فضولي، لكن ما سلطه مجانا وما أهدر حرمة ماله وما قصد الهبة إطلاقا، إنما سلطه بإزاء المثمن وبرجاء أن يحصل عليه. فالمشتري وإن التفت إلى أن البائع فضولي غاصب فاسد سافل إلى أي شيء التفت، وإن التفت إلى أن البائع كذلك، لكن لا يرضى بأن يملك المال شنو مجانا أو يتصرف فيه مجانا، لا، إنما قصد بتسليطه إياه على الثمن أن يبذل له المثمن. فالتسليط معلق على أصول المثمن تحت يده وليس تسليطا مجانيا. الآن أرجع عليك نفس الثمن، أقول لك الثمن اللي هذا أخذها، هذا هو لو لا أضمن القيمة السوقية للسيارة. أنا الآن تعاملنا شيء والآن تبين المعاملة جنو فاسدة، ما تعاملنا عليه تبين فساده. الآن السيارة تلفت تحت يدي بفعل جن من الجن، الآن أنا أضمن لك السيارة بنفس الثمن أو لا أضمن لك بالقيمة السوقية بنفس الثمن؟ هذا عقلاء موجودين يقولوا بالقيمة السوقية. ما يخالف، مو مشكلة على كل هذه، مو مشكلة الآن، ليست أدري، ليس الإشكال الآن في هذه الجهة، الآن الإشكال في أن قاعدة الإقدام تامة أم لا. تقعدين يقولوا لا مو تامة، لكن الضمان بشنو يبقى بالمسمى حتى في فرض الفساد، ايش اخر؟ نعم نعم نعم، لو لم يقصد المبادلة جدا، يعني المشتري اصلا ما قصد المبادلة، ايش اخر؟ كما لو التفت المشتري، كما لو التفت المشتري إلى أن هذا ليس بيعا عند العقلاء، كما لو باع الحر، كما يمثل معقل الرسول، باع الحر فاشتراه المشتري. هنا المشتري ملتفت إلى أن هذا ليس بيعا لدى العقلاء أصلا، فإعطاؤه الثمن للبائع الفضولي لا محال يكون تسليطا مجانيا. أما إذا كان الجاري بين البائع الفضولي والمشتري معاملة عقلائية فلا محال يكون بذل الثمن من قبل المشتري ليس تسليطا مجانيا، وإنما هو تسليط معلق على بذل المثمن له. وأما في فرض أن المعاملة غير عقلائية ومع ذلك سلم الثمن للبائع، هنا يقال بأن التسليط كان تسليطا مجانيا بقرينة. الخمر عقلائي، معاملة عقلائية بيع الخمر، أدب في بيع الخمر يتم ذلك. لو اشترى خمرا وأعطاه مبلغا فهو لم يسلطه مجانا، وإنما سلطه على فرض أن الخمر يعود له. إذا تبين فساد المعاملة لا يستحق الثمن. الكلام ثم فتبين من ذلك يا شيخ إبراهيم، فتبين من ذلك أن تصرف البائع الفضولي في الثمن أو تلفه تحت يده موجب لضمانه، إما بقاعدة الإتلاف إن أتلفه، وإما من باب اليد إن تلف بآفة سماوية. وكذلك تصرف المشتري في المثمن لو استلمه. الكلام هو شنو؟ الكلام زين. ثم إن الشيخ الأعظم، خلونا أخلص المطلب، ثم إن الشيخ الأعظم قدس سره ذكر بعض التنبيهات. التنبيه الأول، قال إن محل الكلام الآن اللي قاعدين نبحث فيه ما إذا باع الفضولي عن نفسه، وأما إذا باع عن المالك قال شوف ترى أنا فضولي وأبيع عن من؟ أبيع عن زيد، أبيعك سيارة زيد عن زيدين، أنا ما قاعد أبيع عن نفسي. ومع ذلك المشتري شنو؟ سلم إليه الثمن. فهنا لو تلف الثمن تحت يد البائع هل يضمن أم لا؟ الشيخ الأعظم شنو قال؟ قال إذا باعه عن المالك فدفع المشتري الثمن إليه، ليش دفع الثمن إليه؟ ليوصله إلى مالك المال، ثم تلف المال عند البائع قبل أن يصل إلى المالك، ففيه نحكم بضمان البائع، إني حكم بالضمان. فإن باع الفضولي عن نفسه ثم تلف الثمن تحت يده شي يقول الشيخ لا ضمان عليه، وإن باع الفضولي عن المالك واستلم الثمن ليوصله ثم تلف تحت يده فإنه ضامنون يقول، ففيه يحكم بضمان البائع فيجب عليه دفع قيمته لا محالة. ليش؟ قال لأنه مجرد واسطة في الإيصال، ولم يأذن له المشتري في تصرفه في الثمن، فإذا تصرف فيه أو أتلفه فلا محالة يكون ضامنا للمال. الجواب يا شيخ إبراهيم، الجواب إن محل البحث ليس في الإتلاف، فمن الواضح أنه لو أتلفه وإنما محل الكلام في التلف، فلو أخذه ليوصله إلى المالك فتلف تحت يده بآفة انفجارية أو تكفيرية. مثل آفات الزمان مو إلا زلزلة ودال، أعظم من الزلزلة انفجار تكفيري. فإذا تلف في يده بانفجار تكفيري بآفة سماوية أرضية سبعية، هذا محل البحث، هل يكون ضامنا أم لا؟ فهنا لا موجب للضمان لأن يده يد أمانة، حيث إنه وكله في إيصاله للمالك، ويد الوكيل يد أمينة، فلا ضمان عليها إذ لا ضمان على الأمين. تنبيه الثاني الذي تعرض له الشيخ الأعظم، قال ما قلناه من عدم الضمان، أنه قال بعدم الضمان في فرض أن الفضولي باع عن نفسه، قال هذا إذا سلطه المشتري على المال بأن دفعه إليه بنفسه، وأما إذا أخذه البائع قام أخذ الثمن، مو المشتري الطاهية، البائع جنو قام أخذ الثمن، وأما إذا أخذه البائع بعد المعاملة من دون أن يدفعه إليه المشتري فلا محالة يحكم بالضمان، فلو أخذه البائع فتلف في يده كان ضامنا، إذ البيع بمجرده ليس تسليطا، فما لم يسلطه المشتري فهو شنو؟ فهو ضامن، لأن يده يد غير مسلطة. وما ذكره قدس سره شنو؟ متين متين متين. التنبيه الثالث الذي أفاده، لا فرق في محل الكلام بين الكلي والشخصي، سواء كان الثمن ثمنا شخصيا فسلمه المشتري إلى البائع، أو كان الثمن ثمنا كليا فطبقه المشتري على فرد خارجي ثم سلمه للبائع، يأتي البحث كله، لا فرق في هذه الجهة بين المبيع الشخصي والمبيع الكلي والثمن الشخصي وشنو الثمن الكلي. نعم، شلون يطل البيع؟ هو بعتك هذا بهذا سلمت لي، هل أنا تتلف في تلف قبل القبض؟ خارج عن محل البحث، تختلف قبل القبض، احنا كلامنا تلف في يد البائع، إذا تلف قبل القبض ليكون البيع الفضولي بالنتيجة بيع موقوف على الإجازة، لأنه بيع فاسد من أصله، فلو كان ثمن شخصي بعتك هذا بهذا إذا أجازه المالك صح، شو المشكلة؟ وثالث في يده طبعا يظن بلا إشكال، بل الشخصي هو القدر المتيقن. هذا تمام الكلام في ما إذا تصرف البائع في الثمن فهل يضمن أم لا، سيأتي الكلام في بحث آخر يتعلق بقاعدة الغرور، هل أن قاعدة الغرور أجارنا الله وإياكم يا شيخ إبراهيم من الغرور؟ إيه؟ أجارنا الله وإياكم من الغرور. إذن سيأتي البحث بعد عشرة المحرم حول قاعدة الغرور وتماميتها، حيث إن السيد الإمام يرى تمامية القاعدة والسيد الخوئي يرى فشل القاعدة، المغرور يرجع على من غر، سيأتي البحث عنها بعد المحرم إن شاء الله. الحمد لله،
يعني بعد العاشر
بعد الخمسة عشر.